الدين حياة.
لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك أهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام.
الدين حياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الدين حياة. هذا البرنامج نسلط فيه الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية وكيف تناقش بطريقة شرعية. أشرف في مستهل حلقة اليوم بالترحيب بضيفي وضيفكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي والمدرس بالحرمين الشريفين. حياكم الله فضيلة الشيخ.
الله يبارك فيك وحييك وأحيي أخواني المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم.
اللهم أمين. سيكون حديثنا بإذن الله تعالى في حلقة اليوم عن النوم. أشار الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز إلى هذه الخاصية التي وجدت في كثير من الكائنات الحية، يريد أن نتحدث عنها فضيلة الشيخ، فكيف نوطئ لها؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا امتن علينا بنعم كثيرة في حياتنا، ومن ذلك أن وهبنا هذه الخاصية، خاصية النوم، لتكون راحة لأبداننا وإزالة لما لحقها من الإرهاق والتعب. ولذلك امتن الله عز وجل بهذه النعمة، كما في قوله تعالى: وجعلنا نومكم سباتا، كما في قوله تعالى: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. فقوله وجعلنا نومكم سباتا أي راحة لأبدانكم، وقوله جعل لكم الليل لباسا أي ساترا مغطيا، وقوله وجعل النهار نشورا أي تنتشرون فيها في أنواع معايشكم. فالنوم نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، ينبغي بالعبد أن يتفكر في هذه النعمة العظيمة التي أنعم بها على الإنسان. والله جل وعلا جعل النوم قد يكون في النهار وقد يكون في الليل، كما في قوله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وحقيقة النوم وقد تخفى عن الخلق وقد يستأثر الله عز وجل بها، فكيف بهذا الإنسان النشيط الذي يأمر وينهى ويتصرف بالتصرفات الكثيرة، ما بين لحظة وأخرى يأتيه النوم فيصبح بمثابة ذلك الشخص الميت. فهذه تدل على قدرة رب العزة والجلال، كيف يحول الإنسان من حال إلى حال آخر، مما يجعل الإنسان يخاف من الله سبحانه وتعالى لئلا يحول حاله كذلك. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن هنا على الإنسان كما يحمد الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة النوم تجعله هذه النعمة يتفكر في حقيقتها ويتفكر في ما تدل عليه من قدرة رب العزة والجلال من تغيير حال الإنسان إلى حال مضادة. فالقادر على إغنائك قادر على جعلك من الفقراء، والقادر على جعلك من الأقوياء قادر على جعلك من الضعفاء، وهكذا في بقية الصفات المتضادة. وهذا يجعل الإنسان يشكر الله عز وجل على هذه النعمة التي مكنه من أن يكون من أهلها. فإننا نجد كثيرا من المرضى لا يستطيعون أن ينامون أن يناموا بسبب ما يلحقهم من أنواع الألم، وبالتالي إذا مكنك الله من النوم فاشكر الله عز وجل أن جعلك من أهل هذه النعمة. وهكذا أيضا إذا تأمل الإنسان في حاله قبل أن ينام أو وفي حاله بعد منامه وجد الفرق الشاسع بين الحالين، فهذا يؤدي به إلى أن يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة. ومن الأمور التي ينبغي أن ينطلق الإنسان منها فيما يتعلق بنومه أن يستشعر الإنسان أن هذا النوم الذي أنعم الله به على العبد قادر رب العزة والجلال على سلبه منك، وبالتالي تخاف من الله أن يسلبه منك كما سلبه من بعض الخلق. فكم من إنسان يسهر في ليله يصاب بالأرق، وبالتالي يكون هذا من أسباب عدم قدرته على إنجاز أعماله التي يقوم بأدائها. وإذا استشعر الإنسان مقارنة حاله بحال أولئك الذين لا يقومون بتنظيم أوقاتهم فيما يتعلق بمنامهم يجعله ذلك يستشعر القيمة العظيمة التي امتن الله عز وجل عليه بها. والموت قرين النوم، ولذلك فإن العقلاء يذكرهم النوم بالموت وما بعده، ومن هنا قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. ومن الأمور التي ينبغي بنا أن نجعلها في هذا الأمر أن نستشعر عددا من الآداب المتعلقة بالنوم، فهذا النوم له أحكام شرعية، ولذلك يستشعر الإنسان أن هذه الشريعة شريعة كاملة لم تترك شيئا من أحوال الإنسان إلا ونظمته وجعلت له أحكاما تجعله على أكمل الوجوه وأتمها. ومن هنا وردت العديد من الآداب المتعلقة بالنوم، ولعلي أذكر شيئا من آداب النوم في هذا. فمن ذلك مثلا أنه يستحب للإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بأن يذكر الأذكار الواردة قبل النوم. ومن تلك الأذكار ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد بعض أصحابه إلى أن يقول بعض الألفاظ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثا قبل أن ينام: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر أو أيد من وأقر من قال بأن الشيطان لا يقرب من قرأ آية الكرسي قبل منامه. ولما جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما يقوم بأمورها وبأعمالها، أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم إلى أن تقول بأذكار التسبيح، فتقول 33 مرة: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فهذا الذكر قال بعض أهل العلم بأنه مما يعين الإنسان على أن ينجز أعماله في غده. ومن الأمور الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقولها قبل منامه أنه كان صلى الله عليه وسلم يرشد أصحابه إلى أن يقولوا في قبل النوم إلى أن يقولوا قبل النوم عددا من الأذكار، منها بسمك اللهم أموت وأحيا، كما ورد ذلك في السنن: بسمك اللهم أموت وأحيا. من الأمور التي أيضا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل نومه ينام على جنبه الأيمن ويضع يده على أو يضع خده على يده. ومن الأمور التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل نومه يقرأ بالمعوذات وبسورة الإخلاص ثلاثة، وكان ينفث على يديه فيها، ثم بعد ذلك يمسح وجهه وما ظهر من بدنه. فهذه بعض الآداب التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعلها ويقولها ويرغب المؤمنين على أن يلتزموا بها قبل منامهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رغب في النوم في بعض الأوقات وكره النوم في بعض الأوقات. ومن أمثلة ما كرهه صلى الله عليه وسلم النوم قبل صلاة العشاء، ومما رغب فيه أن يكون النوم بعد صلاة العشاء، فقد كره النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبل صلاة العشاء وكره الحديث بعدها، من أجل أن يكون ذلك من أسباب قيام الإنسان في آخر ليله بما يعود عليه بالخير دنيا وآخرة. ومن الأمور التي أو الآداب التي تتعلق بالمنام ما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفزع في النوم، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعذابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعيده، قال: إذا فزع أحدكم في منامه فليقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعذابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك فإنها لا تضره. ومن الأمور التي جاءت فيما يتعلق بالمنام أن العبد إذا رأى في منامه ما لا يسره فإنه ينبغي به أن يغير جنبه، أن يغير الجهة التي ينام إليها، وينبغي به أن ينقلب في نومه، وكذلك يستعيذ الله عز وجل من شرها. وإذا رأى ما يسره فإنه حينئذ يسأل الله خيرها. ومن الأمور التي تتعلق بهذا أن المرأة ينبغي به أن يسأل الله عز وجل أن لا يرى ما يعود على ما يرى لأن لا يرى ما يكون سببا من أسباب سخط الله عز وجل عليه أو من أسباب ضيق صدره وعدم هناءته بأموره. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان في منامه ينبغي به أن يتوجه إلى جهة القبلة، وقد ورد أنها قبلتكم أحياء وأمواتا.
صلى الله عليك. في مسألة أيضا فيما يتعلق بالنوم فضيلة الشيخ، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، أريد أن نتحدث عنها. وأيضا هل أذكار النوم يعني تكون حتى وإن كانت في وقت القيلولة ليست مقيدة بالمساء أو النوم في الليل فضيلة الشيخ؟
الأذكار التي وردت أغلبها قال فيها: إذا أوى أحدكم إلى فراشه، ولم تفرق حينئذ بين نوم ليل أو نوم نهار. ومن ثم فإن الأحاديث الواردة في هذا تشمل هذين النوعين من أنواع النوم: نوم الليل ونوم النهار.
أيضا من ضمن الآداب فضيلة الشيخ يمكن المذكورة قضية يعني إطفاء النار، قضية نفض الفراش التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأوي الإنسان أو قبل أن يخلد الإنسان إلى النوم. وأيضا ما ذكرته قبل قليل التعر من الليل وفضيلة هذا العمل فضيلة الشيخ.
نعم. ما ذكرت من أنه يستحب للإنسان أن يطفئ النار قبل نومه قد ورد هذا في الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونلحق به كل ما يخشى على الإنسان منه، سواء كان فيما يتعلق بالكهرباء في وقتنا الحاضر، أو فيما يتعلق بالأواني وتغطيتها، أو فيما يتعلق بالأطفال الذين يكونون عند الإنسان بحيث لا يوضع عندهم وعند منامهم شيء يمكن أن يعود عليهم بالضرر، بل يتقربون إلى الله جل وعلا بأن يبعد كل ما يمكن أن يؤثر على حياة الناس. ومثل هذا مثلا في زماننا الحاضر في الشواحن التي تكون لآلات الاتصال المنقولة الجوال، ينبغي بالإنسان أن يتحرز فيها. وهكذا أيضا من الأمور التي تجعل الإنسان متقربا لله بنومه أن ينوي أن هذا النوم قوة له على طاعة رب العزة والجلال، فإنك متى نويت أن نومك يقويك على طاعة الله كانت كل لحظة من لحظات منامك تؤجر عليها. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر هذا فقال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه سبحانه وتعالى. ومن الأمور التي ينبغي بالناس أن يحرصوا عليها قبل نومهم أن يصلوا صلاة الوتر، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صلاة الوتر فقال: زادكم الله، إن الله زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ألا وهي صلاة الوتر. ومن الأمور التي تتعلق أيضا بالمنام أن الآباء والأمهات ينبغي بهم أن يتفقدوا أبناءهم قبل نومهم، فيوردوا عليهم الأوراد التي تكون من أسباب صلاحهم ومن أسباب وقايتهم من أنواع السوء. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ أبناء بنته الحسن والحسين، وبالتالي نقتدي به صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم،
أحسن الله عليك. أعود لمسألة يمكن تكررت مرتين وما تمت الإجابة عليها.
أنا أريد أن أيضا أن أذكر ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الوضوء قبل النوم، وقد جاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أوى إلى فراشه طاهرا يذكر الله حتى يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من الليل، يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياها. ومن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن خالد بن الوليد شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتيه الأرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كل جارا من شر خلقك كلهم جميعا، أن يفرط علي أحد أو أن يبغي علي، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، لا إله إلا أنت. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في أن ينفض الفراش لمن أراد أن يأتي الفراش من أجل ألا يكون فيه شيء من الهوام أو الدواب، ويقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. وهذا شيء من الآداب والأخلاق والأذكار الواردة فيما يتعلق بالنوم.
أحسن الله لك صاحب الفضيلة، أنا وصلت وياك للختام، أشكرك في ختام هذا اللقاء على ما تفضلت به فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي والمدرس بالحرمين الشريفين.
بارك الله فيك. وأذكر أخواني أيضا بما ورد في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من أوى إلى فراشه أن يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن هذا الدعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أشكرك مرة أخرى صاحب الفضيلة، وأشكر إخواني المستمعين الكرام على طيب إصغائهم وكريم متابعتهم. ختاما تقبلوا تحياتي فريق العمل، كان معكم في الإعداد والتقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي الهندسة الرقمية الزميل عثمان الجويبر، وفي الإخراج الزميل محمد الرويس، ودمتم في رعاية الله.
الدين حياة.
لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك أهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام.
الدين حياة.